الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في كتاب النكاح
باب النظر إلى المخطوبة في حديث الواهبة المتفق عليه، فصعد فيها النظر وصوبه، وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، رواه أحمد والنسائي. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد. وعن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد وابن ماجه. ما هو النظر إلى المخطوبة؟ المقصود طبعا بالمخطوبة يعني المقصود المراد خطبتها يعني، وإلا فالمخطوبة هي لا شك أنه بعد تمام الخطبة لا شك أنها يعني تحرم يعني النظر إليها والاستمتاع بها كبقية الأجنبيات. فأقول أولا في حديث الواهبة المتفق عليه فصعد فيها النظر وصوبه، الواهبة هي التي جاءت النبي فقالت له يا رسول الله إني أهب لك نفسي، أي كأنها فهمت من قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي في الحديث أنه صعد فيها النظر وصوبه، صعد فيها النظر يعني نظر فيها صعودا، وصوبه يعني دقق فيها النظر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في دليل على أن النبي لما نظر إليها دل على أنه نظر إلى من يعني وهبت نفسها له أو يريد خطوتها صلوات الله وسلامه عليه. وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، أي أنه لما أخبر النبي أنه خطب امرأة فالنبي قال له أنظرت إليها؟ قال لا، فقال له النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، حري بكذا يعني أنه يعني أكثر وأفضل وأبلغ يعني أن يؤدم بينكما. الإدام معروف هو الطعام، والمقصود يعني أن تستمر العيشة والعشرة يعني، فالمقصود يؤدم يعني تدوم يعني عيشتكم وعشرتكم، أنك إذا تزوجتها عن نظر ولم تفاجأ مثلا بمرآها وبشكلها بعد العقد. حديث أبي هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، لما سألنا الرسول بأن هي من الأنصار فقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وجاء في بعض الروايات فإن في أعين الصغرى أنها عينهم صغيرة، وقد إنه يعني إذا رأها بعد ذلك وفي عينها شيء من الضيق أو كذا قد لا تعجبه فيعني يلجأ إلى الطلاق. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه لنكاحها فليفعل، وهذا يعني فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن ينظر من المرأة إلى ما يدعوه لنكاحها وإن لم يعني تشعر بهذا. وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، يعني هنا للبعض يعني تبعيض، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، يعني إذا كان نيته ومقصده أن ينظر إليها ليخطبها لا لمجرد يعني الاستمتاع وإن كانت لا تعلم. وعن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة ألقى في قلبه، بمعنى إنها يعني وجد في نفسه الميل إلى هذا وهذا شيء من الله عز وجل فلينظر إليها فلا بأس أن ينظر إليها، ولا بأس بمعنى لا حرج. يقول الشارح حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداق، يعني حيث باب الصداق ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله. وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان وصححه، وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم في صحيحه اللي هي انظر إليها فإن في عن الأنصار شيئا. من حديث أبي حازم عنه ولفظه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبزار والحاكم وصححه، قال الحافظ: ورجاله ثقات. وفي إسناده محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق معروف أنه يعني بالتدليس، يعني إذا صرح فيكون حديثه صحيح، ما إذا عن فيكون يعني في ضعف. وعله ابن القطان بواقد ابن عبد الرحمن، وقال المعروف واقد ابن عمرو، ورواية الحاكم فيها واقد ابن عمرو، وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق. وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني والبزار، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه وسكت عنه الحافظ في التلخيص، مما يدل على أن كل هذه الأحاديث يعني حسنة وصحيحة. وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه، وهو مثل حديث المغيرة. وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها. واستنكره أحمد، استنكر أحمد هذا الحديث، ومعنى انظري إلى عرقوبيها العراقيب اللي هي هذه مؤخرة القدم، والمعاطف اللي هي ما تحت الأباط، وذلك أن يعني تتفاضل أيضا الناس أو النساء برائحة العرق، يعني قد يكون لبعضهن رائحة يعني شديدة نفاذة للعرق منفرة. والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه، ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا، قال: رواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا، وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد منصور أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، يعني أن علي قال له أنها صغيرة يعني، فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأة، يعني أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: إني أبعث إليك بها إلى يعني أبعث إليك بأم كلثوم، فإن رضيت يعني إن انظر إليها فإن رضيتها فهي امرأة زوجك إياها. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك، يعني هذه اللي هي أم كلثوم، وتزوجها. قوله: أن يؤدم بينكما أن تحصل الموافقة والملائمة بينكما. وعرفنا أنه من الإيه يعني من الإدام يعني. قوله: فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل عمش وقيل صغر. قال في الفتح الثاني: العمش طبعا نوع من يعني اختلاط الرموش العين واليد وعدم اعتدالها، والصغر معروف. وحديث الباب يقول المؤلف: فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة، يعني انظر إليها انظر، فإن في أمر بعضهم فهم أن هذا الأمر للوجوب، لكن هنا المؤلف يقول أنه للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد: فلا جناح عليك، ومعنى فلا جناح عليك فلا إثم عليك. وفي حديث محمد المسلمة: فلا بأس. وإلا ذلك ذهب جمهور العلماء أن الأمر هنا للإباحة، والحقيقة أنه ينبغي أن يكون للاستحباب وليس للإباحة، لأن الإباحة ما يستوي فيه الطرفان، لأن المباح هو الإيه هو الذي يستوي فيه الفعل والترك، أما والحق أنه لا يستوي الفعل والترك يعني، وإلا ما كان الرسول حض على ذلك وقال: انظر إليها فإن فيها أنصار، إذا فانظر إليها بإثمان بيت. فدل هذا على أن أقل الدرجات التي ينبغي أن يكون أنه هذا يعني يستحب لذلك. وحكى القاضي عياض كراهته، كراهة النظر إلى المخطوبة، لا شك أن هذا أيضا يخالف هذه الأحاديث، وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم. وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوب، وقع الخلاف بين الفقهاء ما هو مقدار ما يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، إلى أن الذي يجوز أن ينظر إليه هو الوجه والكفين فقط. فقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وهذا بعيد جدا، هذا طرفي نقيض، هذا طرفي نقيض، يعني الذي يقول وجه والكفين هذا عامة النساء، والذي يقول ينظر إلى جميع البدن طبعا هذا أمر يعني متناقض جدا، أنه انظر فانظر إليها، قالوا أن هذا على إطلاقه كلام الظاهرية داود الظاهر. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن، روي عن مالك اعتبار الإذن أنه يعني ينبغي أنه يعتبر الإذن، لكن الصحيح أنه يعني ينظر إليها سواء كان بإذنها أم ليس بإذنها. ولا شك أن أعدل الأقوال يعني في يعني مجموع النظر أنه يعني ما كما قال الرسول ما يدعوه لنكاحها، يعني ك يعني طولها ونحو ذلك أو شيء من جسدها، أما القول بأنه كل الجسم هذا أمر لا شك أنه يعني ليس بمستساغ في عرف يعني الإسلام وفطرة المسلمين. طيب هل من سؤال؟ إذا ما قدر هذا يعني هو ما أبيح إلا لأنه يريد أن يتزوج، يعني هي في الأصل حرام، هذا مستثنى المصالح الذي تتأتى من وراءها، يعني الأساس أن النظر هو من جملة المحرمات، ولكنه استثني لأنه يتحقق عليه مصالح وهو دوام العشرة والائتلاف بين الزوجين، فالمصالح التي تتحقق منه أهدرت المفسدة القليلة اللي ممكن تحصل منه. ودائما تجد يعني كثير من الأمور التي أبيحت قد يترتب من وراءها بعض المفاسد، لكن لما كان لها مصالح أكثر فغلبت، دائما تغلب جوانب المصلحة على المفسدة، إذا كانت المفسدة قليلة والمصلحة كبيرة نغلب هنا، والعكس إذا كانت المفسدة كبيرة والمصلحة قليلة لا نغلب جانب المفسدة. مثل عندنا زراعة العنب، ألا زراعة العنب ما يجي منه مفاسد؟ يجي منه، بعض الناس يأخذوه يصنعوا خمر، لكن المصالح في زراعة العنب أكثر، أنه فاكهة وأنه إدام وأنه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. فلو جئنا نغلب هنا جانب المفسدة نقول خلاص هذا نحرم زراعة العنب لأن في بعض الناس يتخذوا منه خمرا، لا شك أن هذا يكون يعني سد باب عظيم جدا. كذلك لأنه يوجد مثلا من بعض الناس مثلا الذي يريد أن يخطب فقد يعني يذهب يتطلع إلى النساء وهو لا يريد الخطبة، هل يكون 1% 2% مفسدين؟ لكن لا نحرم ونسك هذا الباب لأن فيه يعني منافع كثيرة لنا كثير من الناس. نعم شلون يصير؟ طبعا الحد اول شيء الامور المنصوص عنها خلاص، يعني دائما ضوابط المصلحة الشرعية لها ضوابط، يعني ما المصلحة التي ينبغي ان نأخذ بها؟ اول شيء يعني اتباع النص هو المصلحة، فأي شيء نظن أن في مصلحة أول شيء أنه لا يخالف لا يعارض نص من النصوص، ألا يكون هذه المصلحة معارضة بمفسد أكبر منه، إذا تأتى مفاسد أكبر منها تهدر هذه المصلحة، إنها ما تفوت مصلحة أكبر منها، يعني قد تأخذ مصلحة من مصالح شيء نافع لكن تفوت عليك ما هو أكبر منها مصلحة، فلا تروح ندور على الأكبر، لأن السياسة هي تحصيل أكبر للمنفعتين وارتكاب أخف الضرر. يعني إذا أمامك الآن مصلحتين اثنين أو شيئين نافعين ولازم تأخذ واحد منهم، دور على الكبير دور على الأكبر، أما إذا اشتغلت بالأصغر وحيفوت عليك الأكبر فأنت هذه ليست سياسة. أمامك يعني مفسدتين ولازم ترتكب واحدة منهم، دور على الأصغر، الأورال الصغير ارتكب، فتعظيم تحصيل أعظم المنفعتين وارتكاب أخف الضررين. أمامك مصلحة ومفسدة، أيهما لا بد أن ترتكب يعني شيء منهم؟ نشوف والله إذا كانت يعني طبعا لازم نسير في جانب المصلحة، لكن إذا يعني اختلطت هذه المصلحة بالمفسدة لا بد أنك تأخذهم الاثنين مع بعض، يعني هذه المصلحة معلقة بهذه المفسدة، إذا هذه المفسدة أكبر منها أتركهم الاثنين، أتركهم خالص. إذا المصلحة هذه المفسدة الموجودة فيها أقل منها وصغيرة وتافهة نرتكبها، ما في مانع من ارتكاب مثل ما ذكرنا بزراعة العنب وبأشياء كثيرة وبدخول المعارك المسلمين، يعني دخول المعارك والقتال المسلمين فيه مفاسد، في تيتيم للأولاد وترميل للنساء وقتل بعض الناس، لكن هذه المفاسد قليلة جدا بالنسبة للمصالح التي تأتي من وراء الجهاد، الفتح وإعزاز الدين ونصر الله ورسوله وإعلاء كلمته في الأرض، لا تقارن بالتضحيات التي يعني هي موجودة في القتال. فإذا أمامك مصلحة ومفسدة مختلفين بعضهم مع بعض، إذا المفسدة أكبر تترك، إذا المصلحة أعظم ترتكب حتى وإن كان فيها هذه المفسدة الخليلة. فالشاهد في ضوابط، يعني في ضوابط إذا اتبعناها نجد أن هناك ضوابط هادية بالتالي إلى الإنسان يعني فيه. لكن الأساس أن ما أمر الله عز وجل به هو المصلحة، وما نهى عنه عز وجل هو المفسدة، لأن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الذي يعلم حقيقة المصالح والمفاسد. أما إذا إحنا نتحكم بعقولنا القاصرة تختلف عندنا موازين المصالح والمفاسد، ما نقدر نميز بين المصالح الحقيقية والمفاسد الحقيقية، لأن الذي يعلم هذه الأمور الله يعلم الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. لكن الكلام دائما على ما لا نص فيه. مو شرط، قد يكون المفسدة هذه مفسدة عقلية، يعني مفسدة هي معروفة نفهمها بالعقل والحس والفطرة، مثل أشياء كثيرة، مثل مستحدثات في أمور المعاملات وأمور الأطعمة والأشربة والمعاملات، في أشياء كثيرة يعني استحدثت فيها يعني نرى فيها مصالح ومفاسد، فإما أن احنا يعني نلحقها قياسا بأقرب الأحكام، يعني مثل أن عندك عقود التأمين وعقود كذا وعقود أشياء كثيرة جدا، إما أنها تلحق بأشباهها في الشرع من العقود المباحة أو بالعقود المحرمة، أو ننظر فيها إلى جوانب المصالح والمفاسد المتحققة. فقد يكون المفسد أيضا مو شرط أن المفسد تكون يعني يدل عليها النص. نعم، يقول الضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. طبعا هذه الناس طبعا كل واحد لما يعمل شيء يظن أنه فيه خير له، فإنه لا يدعو إليه لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، يقول هكذا بالأصل، ولعل الصواب لم يكن تركه بغير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو إليه الحاجة. هذا أول شيء، يعني يقول إذا يعني إن إذا مراه المسلمون مصلحة الآن نظر في السبب المحوج، ما الذي أحوجنا إلى هذا؟ إن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط هي أيضا منا جائزة، أن نكون غير تفريط منا، إن غير تفريط منا في يعني في عبارة الكتاب الأصلي هو الصحيح، من غير تفريط منا في الاجتهاد هل تركه النبي أو لا، يعني ينبغي أن ننظر تماما، يعني هل ترك النبي هذا، يمكن إحنا نظن أنه تركه وما تركه. فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، يعني إذا إحنا فتشنا ورأينا أن الرسول في أمر الآن يجب مصلحة لنا أن نأخذه، واجتهدنا تمام ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأخذ هذا الأمر، وأنه بالفعل أمر جديد، فهنا يقول إن هذا يجوز أن إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان النبي يعني عبر زيد، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تركه يعني لمعارض قد زال بموته، مثل ما مثلا وإني خشيت أن تفرض عليكم، اللي هي صلاة التراويح الاجتماع لصلاة التراويح. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث. إذا فيش سبب ما محوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، يعني إن أمر يعني عمت فيه الودى والبلوى من من من, من من ذنوبهم، الناس مثلا خلاص يعني مثلا امر استشرى فيهم واستمرأوا الدخان واستمرأوا كذا واستمرأوا كذا واصبح هذا انتشر فيهم وركنوا اليه يعني، فهنا لا يجوز الاحداث، ما يجوز ان احنا نبيح ونقول ان هذا فيه مصلحة مراعاة لهوى الناس يعني. فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. أي أمر نريد أن نحدثه الآن، وكان النبي ممكن أن يحدثه في ما كان ممنوع يعني في وقت النبي، وكان رسوله لكن تركه النبي فهنا يجب أن نتركه، يعني ما تركه النبي وكان قادر على أن يفعله ما يجوز أن نحن يعني نحدث هذا الفعل. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. أما إذا حصل له مقتضي وكان ما هو موجود في عهد الرسول، مثل مثلا كتاب الصحيفة وكتابة الشريط والميكروفونات وكثير من الأمور الآن والمدارس والجامعات وغيرها من هذه الوسائل التي لم تكن يعني ميسر لها الحال والوقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن فيها مصلحة لا بأس بفعلها، فقد يكون مصلحة. ثم هناك للفقهاء يقول طريقة، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، نفعل الشيء ما دام ما جننا النهي عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة اللي هي الأمور التي لم يأتي نص بإلغائها. والثاني أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به، إن أي شيء ما فعل الرسول ما نفعله، وهذا لا شك أنه شيء من التشدد وما صحيح. يقول وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربات الذين ينهون يقول لك ما في مصلحة مرسلة بتاتا. يقول هؤلاء الذين ينفون المصالح المرسلة ضربان يعني شكلا، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس لهم الظاهري الذي يرون أنه لا بد الحكم يدخل تحت دليل من أدلة الشرعية، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون، يعني الذي يقيس عليه بس يدخل في لفظ الشارع أو بمعنى لفظ الشارع بأنه يعني ينقل الحكم إلى حكم آخر بس يكون يعني في علة قائم. يقول فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع ذلك لم يشرعها أي النبي، يعني كان المقتضي لفعله موجود وهو مصلحة بس الرسول ما فعل، مثلا انه يعني مثلا يعمل خط على الارض عشان نقف الناس تقف الصفوف مثلا عليه، يسوي الصفوف ما حط الرسول مثلا خط على الارض او ما حط حبل مثلا، فممكن يضع حبل مثلا من اول المسجد لاخر المسجد ويقول للناس استووا على هذا الحبل، فالمقتضي كان موجود له تسوية الصف والحبل موجود والفكرة ممكن تكون يعني تقدر منفذة، لكن الرسول لم يفعل هذا. يقول لك فدل هذا على ان تنظيم الصفوف عن طريق حبل يربط من اول المسجد لاخر المسجد ان هذا يعني امر مبتدع، لان المقتضي كان موجود في عهد الرسول والفعل كان مقدور عليه ولكن لم يفعله النبي، وإنما سوى بطريقة معينة، قال استووا واستووا بالأقدام والمناكب، وكان يسويهم بالدرة، وكان يذهب بلال يشوف له أواخر الصفوف هل استوت ولا ما استوت. فيقول لك العدول عن هذه الأسباب اللي فعلها الرسول بأسباب ثانية، إن احنا نضع خط مثلا أو حبل في الأرض، إنما هو عدول عن ما كان المقتضي يعني موجود له ولم يفعله النبي، فيكون هذا من الايه ليس من المصلحة ولا من الامتناع. قد يقال هذا في أذن عثمان، لكن الصحيح أن المقتضي ما عثمان يعني تعلل بأن السوق ابتعد والمساكن كثرت، لم يكن على عهد النبي هذا، فرأى أن المقتضي اختلف، ما كان في مقتضي موجود للأذان الثاني في وقت الرسول، لأن الأذان الواحد كان يسمع الجميع، البيوت كلها متقاربة والسوق متقارب يسمع جميع. لكن في عهد عثمان امتد العمران وزاد وارتد واصبح السوق بعيد، والأذان الذي في المسجد لا يسمع من بالسوق. فعند ذلك استحدث عثمان الأذان الثاني اللي يكون في السوق حتى يسمعون ويعلمون بأن الوقت قد دخل. فلذلك هو في هنا ليس من باب البدع، لأنه نقدر نقول أن الإيش المقتضي ما كان قائما. يقول: فأما إذا كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة، وهو مع ذلك لم يشرعه النبي، فوضعه تغيير لدين الله تعالى، وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من ذل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة، وروي عن أي غير واحد من الصحابة كذلك: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، والرسول لم يؤذن في العيدين، فقول لك المقتضي قائم إعلام والنادية، ولكن الرسول في العيدين ما أذن، وإنما جاء إلى المصلى فأما الناس دون أذان ودون إقامة. فلما يجي واحد الآن يستحدث الأذان والإقامة، فيصير هذا تغيير للدين. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أو مما أحدثه بعض الأمراء، أو لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة. فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر الله اللي هو الأذان ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله: ونحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول لك الأذان تنون عن أذان، أو يقاس على الأذان في الجمعة. فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع. يعني أنه يستدل على أن هذا الأذان في العيدين حسن مثل الأذان في الجمعة، وأن العيدين أفضل من الجمعة ونحو هذا. بل يقال ردا على هذا:
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له اللي هو الأذان مع وجود ما يعتقد مقتضيا وهو جمع الناس وإعلامهم وذكر الله، وزوال المانع سنة،
إن هذه السنة كما أن فعله سنة، فعل النبي سنة، فبالتالي يكون مخالفة فعله بدعة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج، علما أن الزيادة في أعداد الصلاة قد تفسر بأنها زيادة في ذكر الله وفي كذا، لكن هذا لا شك أنه تبديل للدين. فإن رجل لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، لأن هذا يكون معارض. ربنا سبحانه وتعالى نصب البيت الحرام ومسجد الرسول، فلو إن إنسان قال لا هذا مسجد وهذا أفضل وهذا كذا، يكون هنا لا شك أنه يعني معارض لي، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام مقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بده يأذن أذان فيأذن
يأذن بالزهد.
هذا بالنسبة لابتداء شيء كان المقتضي موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في أي مانع يمنع من إيجاده، ولم يوجده الرسول، إذن إحداثه لا شك أنه بدعة ضلالة مهما يعني حاول أن يدخله تحت عموما. يبقى الشيء الآخر اللي هو أحدثه الناس يعني لمعالجة تفريط الناس، يعني ما يحدث الدين. بيقول: ومثال ما حدثت الحادث إليه من البدع بتفريط الناس، ذكر أمثلة. ذكر تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين اللي أحدثها مروان، إن يقدم الخطبة قبل الصلاة. يقول لك لأن إحنا طبعا الرسول قدم الصلاة صلاة العيدين وبعد الخطبة، وكان الناس تسمع، والرسول قال: من أراد أن يسمع فليسمع، من أراد أن يذهب فليذهب. وكان الناس طبعا تسمع، لأن الرسول لا يتكلم، يتكلم في مصالحهم وهم حريصين على نفعهم، فكانوا يجلسون. أما بالنسبة للأمراء ذولاك المتغلبة، كانوا الناس بتروح عشان الصلاة، لأن الصلاة واجبة،
وأما خطبة الخطيب في روحه. فعشان يحبسهم يخطب لهم الأول وبعدين يأخر الصلاة غصب عنهم ينتظرون. فبيقول إن بيقول الشيخ هنا مثال ما حدثت الحادث إليه من البدع بدع بتفريط الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون قالوا ابتدع لأنه بدع، واعتذار من أحدثه الذي أحدثها يعتذر لأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. يقول لك الناس تغيروا وبالتالي احنا لابد نغير الحكم علشان يعني يوافق يعني هوى الناس الآن هذا ونلزمهم بالطاعة. فالشيخنا بيرد عليهم بيقول فيقال له هذا سبب تفريطه مش تفريط الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت تقصد إقامة رياستك إنك أنت الأمير وإنك أنت الرئيس، وإن قصدت صلاح دينهم فلست تعلمهم ما ينفعهم، ما عندك علم حتى أنهم يعني يأخذون منك، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى. المعصية منك اللي هو أنه أنت جاهل بهذا ومتغلب لا تبيح لك أنك تعمل معصية أخرى وأنك تغير سنة النبي وتغير يعني طريقة العباد، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه وقد استقام الأمر، وإلا يستقم لك الأمر يعني، وإلا لم يستقم فلا يسألك الله إلا عمن إلا عن عملك لا عن عمله. يقول هذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادث. إن البدع الحادثة هذه كلها إنما هي يعني إحنا نرجع الأمر الأول ما نحتاج إلى هذه البدع. وذكر أمثلة هنا للضرائب والمكوس التي أخذت وللحراسة الشديدة التي اتخذها الحكام والمتغلبين وإنهم يشتروا العبيد وكذا وكذا لحفظ الملك بأموال المسلمين. فبيقول يقول قد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنة، خلاص تشرب البدع فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. يا ناس إليه لو جبت له الطعام الزين يموت. وعامة الأمراء يقول إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة، سياسة جائرة ظالمة من أخذ أموال لا يجوز أخذه، قال لك هذه ضرائب ومكوس نأخذها علشان نصرف على الجيوش ونفعل كذا وكذا وكذا، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، أحدث عقوبات ما هي موجودة في الكتاب والسنة، هذه البدع. يقول لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كانوا يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر كانت الناس ما تحتاج إلى هذه العقوبات الزاجرة ولا لأخذ الأموال منهم بالغصب، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه من النفقات والصدقات والزكوات ووضعوه حيث يسوغ وضعه فيما أمر الله عز وجل طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع، يا خلاص إيش يحتاج ثاني؟ ما يحتاج هذه الأموال ولا يحتاج الحراسات ولا يحتاج ضرب الناس ولا جلدهم ولا شيء، والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وتربيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوع، ما احتاجوا كل هالضرائب، ولا الضرائب هذه بياخذوها عشان يحطوها في جيوبهم يحطوها في حاشيتهم، ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون. ليش المال كان فايض عندهم وكانت الأمور سهلة وما عندهم لا حراسة ولا غيرهم؟ لأنهم أقاموا الدين. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم كانوا ما هم محتاجين إلى هذه البدع التي ابتدعت بدعوى أنها يعني أمور من المصالح التي يجب أن تكون موضوع الآن لإقامة الملك. يقول وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس. خلاص ما نحتاج إلى هذه التفريعات والعلوم وعلم الكلام والرد على المتكلمين واستحداث المنطق وكذا وكذا. في كتاب النكاح باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان.
وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. رواهما أحمد. وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة فقال اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو أو الحمو؟ قال الحمو الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. قال ما معنى الحمو؟ يقال هو أخو الزوج كأنه كره أن يخلو بها. قول المؤلف باب النهي، طبعا النهي الشرعي بأمر النبي صلى الله وسلم عليه عن الخلوة بالأجنبية. الخلوة هو المكان الذي يكون فيه الإنسان خاليا عن الناس لا يراه الناس، والأجنبية هي غير ذات المحرم، والمحارم التي يجوز يعني النظر إلى شيء من زينتها والخلوة بها والسفر بها هي كل من يحرم على الشخص حرمة مؤبدة كالأم والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، هذه من النسب، وكذلك أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها هذه كذلك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه المحرمات يعني حرمة على التأديب. طبعا الأم وإن علت في الجدة أم الأم وأم الأب، والبنت وإن نزلت كذلك، يعني البنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا وإن نزلت. فالخلوة بالأجنبية اللي هي غير ذات المحرم، كل من ليست بمحرم فهذه تسمى أجنبية. والأمر بغض النظر، الغض هو التقصير، والعفو عن نظر الفجأة أو الفجأة، العفو يعني عفو الله عز وجل أن هذا ما عفو عنه، يعني لا يحاسب به، لأن هذا يعني رغم عن الإنسان كان يطلع الإنسان في جهة ما فإذا به يعني يشاهد مثلا شيء من زينة امرأة فهذا ما عفو عنه، لكن بشرط أن يصرف بصره. على هذا الباب استدل المؤلف أولا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم. طبعا هنا اشتراط أن لا يفعل هذا إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر أن الذي يؤمن هو الذي يعني يلتزم بهذا الأمر، وهذا تحريض من الرسول على الالتزام، وكأن مفهوم المخالفة لهذا أن من يعني يستحل هذا ويفعل هذا كأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. بامرأة ليس معها ذو محرم يعني صاحب محرم، وهذا يدل على أنه إذا كان مع المرأة ذو محرم يعني كأخوها معها أخوها وأبوها فإنه يجوز أن يجلس معهم رجل يعني ليس بمحرم لهذه المرأة. فإن ثالثهما الشيطان، أي إذا خلى الرجل المرأة فإنه لابد من أن يدخل الشيطان ليوسوس ويوقع في القلوب شيء. وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، يعني لا تحل له أن ينظر إليها، اللي هي يعني اللي هي الأجنبية. أما مش معنى لا تحل له يعني لا تحل له الزواج بها، بل الذي يعني لا تحل له الزواج بها هذه هي التي يجوز له أن يخلو بها، اللي هي الأم والأخت، هذه لا يحل له، إن لا تحل له يعني لا يحل له النظر إليها. فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، يعني إلا بوجود محرم للمرأة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. هذا الحديث فيه دليل على أن الرجل ما يجوز أن ينظر كذلك، أن عورة الرجل محرمة كذلك على الرجل، يعني ليست عورة المرأة فقط بل عورة الرجل على الرجل. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فعورة المرأة كذلك يعني محرمة على عورة المرأة. أما بالنسبة لعورة الرجل لا، معروف أنها العورة من السرة إلى الركبة. أما بالنسبة إلى عورة المرأة للمرأة، طبعا ليس هناك تحديد ماذا يحل لامرأة أن تنظر من امرأة، ما في تحديد شرعي هنا، وإنما يعني العرف هنا. ويبدو أن المقصود هنا طبعا بالعورة هنا السوأتين، يعني السوأتين أو من السرة إلى الركبة، هذه العورة المغلظة التي لا ينبغي لامرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني أن رجلين عاريين لا يجوز أن يناما تحت ثوب واحد، مثل ملاءة واحدة أو نحو ذلك. ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد كذلك، ما يجوز يعني امرأة وامرأة ينامان يعني ملتصقتين في لحاف واحد. وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. ومعنى اصرفه يعني حوله إلى الجهة الأخرى. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني إذا نظرت إلى يعني غير ذات محرم فلا تتبعها، تطل النظر يعني، فإنما لك الأولى أي أنها عفو وليست لك الآخرة أي أن وزرها عليك. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هنا بمعنى أحذركم، إياك كذا أحذرك، بعكس عليك، عليك يعني إلزم، هذا يسموه أسلوب إغراء، أما هذا أسلوب تحذير، إياكم أحذركم والدخول على النساء أي في غير يعني في غيبة محارمهن يعني. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم، وذلك أنه من أهل البيت يعني. فقال النبي الحم الموت، وهذا ما يسمى تشبيه البليغ، استعارة تشبيه البليغ، يعني الحم كالموت في كذا وكذا، هذا التشبيه الذي حذف طرفه، فشبه النبي الحم بالموت، أي أن يعني المصائب أو المصيبة، والمقصود هنا بمصيبة الفاحشة، لا تأتي إلا من هذا الذي يؤمن. يقول الشارح حديث جابر وعامر يشهد لهما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة في الحج من كتاب الحج، اللي هو حديث يعني من كان يؤمن بالله من آخر فلا يعني من كانت تؤمن بالله من آخر فلا تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فيقول هذا الحديث المتفق عليه حديث ابن عباس يشهد لهذا الحديث اللي هو النهي عن الخلوة، وذلك أن السفر يقتضي الخلوة والمبيت بأماكن بعيدة عن نظر الناس ونحو ذلك. وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر وحديث بريدة، قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي من حديث علي البزار والطبراني في الأوسط، قال في مجمع الزوائد ورجال الطبراني ثقات. يقول الشوكاني والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، يعني أن في إجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية، يعني أنها ليست قضية خلافية. وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية. وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، طبعا إذا كان هذا المحرم من أهل الصلاح ومن أهل الشهامة والغيرة، أما إذا كان ديوثا يعني ممكن أن يرضى بالفاحشة على أهله فلا شك أن أيضا يعني هذا ما يعني حضوره كغيابه يعني. وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات، إذا كان في نسوة ثقات مثل موجودين فقيل يجوز لضعف التهمة، يعني إن الذين يجوزون هذا يقول التهمة تعتبر هنا ضعيفة، لأنه مدام في وجود نساء مثلا قد لا تحدثه نفسه يعني بوجود إن فيه نساء يعني مراقبات وثقات، وقيل لا يجوز وهو ظاهر الحديث، وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث جابر، وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس اللي هو لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، المرأة إلى عورة المرأة. وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى، وأخرجه أيضا البزار من حديث سمرة قوله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل إلى آخر الحديث، فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل، وعلى المرأة نظر عورة المرأة. وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل والعورة من المرأة، والمراد هنا العورة المغلظة. ألا هو الصحيح، مراد هنا العورة المغلظة وليس مطلق العورة بالنسبة للمرأة، لأن يعني زينة الشعر طبعا المرأة وشيء من ساقها و يعني مثلا ساقيها هذه من العورة التي لا يجوز أن يراها الرجال، لكن الصحيح أنه يجوز أن يراها النساء. فالمقصود هنا العورة المغلظة اللي هي كما قال بعض العلماء السوأتين أو من السرة إلى الركبة، وهذا يكون هو إن شاء الله هو الصحيح. قال في البحر فصل، يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعا، لقوله احفظ عورتك الخبر، لغير من له الوطء. من له الوطء اللي هو الزوج، فغير هذا مثل الأب والأخ طبعا يعني يجب أيضا أن الايه أن يعني حفظ العورة منه، يعني لا يجوز للأبي وللأخي أن يطلع على العورة المغلظة من بنته ومن أخته. قوله ولا يفضي الرجل إلى آخره، فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن، يعني أن يكون بعض البدن مفضي لبعض البدن، كان يكون مثلا الرجلين ملتصقتين أو اليدين ملتصقتين أو شيء من البدن ملتصق بالبدن الآخر، لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك. وحديث بريدة في دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل، والتعمل بمعنى التعمد، لا يوجب إثم الناظر، لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة، هذا السبب هنا أن هذا شيء فوق الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر. ترك صرف البصر يعني الاسترسال في النظر الواحدة بعد نظر الفجأة. وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر الأجنبية ولم يحكيه في البحر إلا عن وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر. ترك صرف البصر يعني الاسترسال في النظر الواحدة بعد نظر الفجأة. وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد، لا المؤيد بالله وأبي طالب. وحكى في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة، هذا بعيد. وتعقبه صاحب المنار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم، قال ففي منهاج النووي وهو عمدتهم ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة بالغة. والمقصود بالفحل هنا الرجل يعني ذو الفحولة يعني، أما إذا كان رجل يعني قد لا إربة له فهذا يمكن يجوز، لا إربة له بالنساء كما قال الله عز وجل يعني وغير أولي الإربة من الرجال. ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف الفتنة، يعني إذا كانت مثلا يعني جميلة تفتن، وكذا عند الأمن على الصحيح، يعني عند الأمن على الصحيح مما يعني صاحب المنهاج النووي رجحه أن يرى أنه أيضا يعني حتى الوجه والكفين على الصحيح عنده أنه لا يجوز النظر إليها. ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي كهو إليها، أي أنها يحرم كذلك نظر الأجنبية إلى الأجنبي. وفي المنتهى من كتب الحنابلة ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة، لشاهد يعني يشهد مثلا كان يشهد في عقد نكاح أو في يعني عقد طلاق أو في بيع، له أن ينظر هنا حتى يتحقق من يعني حقيقة من يشهد لها ويشهد عليه. فالنظر إلى وجه المرأة هنا يعني يرى أنه جائز لحصول الشهادة. ومعامل من المعاملة يعني كمعامل في بيع أو في
في أي نوع من المعاملة. نظر وجه يعني ننظر إلى وجه المرأة المرأة الأجنبية مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة. والحنفية لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، يعني إذا كان مع شهوة من لغير شهوة يجيزون. ولفظ الكنز كتاب الكنز يعني وينظر من اشتهى، يعني أن من اشتهى لا يجوز أن ينظر. قال الشرح العيني في الشاهد لا يجوز له وقت التحمل أن ينظر إليها بشهوة، يعني وقت التحمل للشهادة أن ينظر إلى يعني المرأة بشهوة. يعني واحد مثلا راضي يتحمل الشهادة، مثلا قيل له مثلا اشهد أن هذه المرأة مثلا راضية عن الزواج، فبيروح طبعا يسألها هل أنت ترضي عن زواج هذا، فلا ينبغي أن ينظر إليها بشهوة، وإن كان طبعا نظر التحمل هذا أمر يعني جائز بل واجب. هذا ما تعقب به صاحب المنار. قال في بهجة المحافل العامر الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما رفضه، وفيها أي في السنة الخامسة من هجرة النبي نزول الحجاب، يقول وفيه أي الحجاب مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة. يعني ليس لأحد بعد نزول آيات الحجاب أن ينظر إلى أجنبية سواء يشتهيها أو لغير شهوة، وعفي عن نظر الفجأة انتهى. وفي شرح السيرقية للإمام يحيى في شرح الحديث 24 في شرح قوله إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة، يقول هذا التصريح بتحريم النظر إلى النساء الأجانب لشهوة أو لغير شهوة. وقال ابن مظفر في البيان إنه يحرم النظر للأجنبية مع الشهوة اتفاقا. وقال الإمام عز الدين في جواب له والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحر أن الإمام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة. ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا دليل من يقول بأن الواجب غض البصر مطلقا سواء كان لشهوة أو لشهوة. وقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فاسألوهن من وراء حجاب، لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولا يخفى أن الاعتبار يقول هنا الشوكاني لا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن عموم اللفظ أنه جاي عام وليس بسبب خاص في نهي يعني الناس أو الصحابة أن يقفوا بباب النبي. ومن جملة ما استدل به حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن عباس يوم النحر خلفه، وطبعا كان الفضل كان ينظر إلى المرأة التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية الوضيئة من الوضاء، وهي يعني بياض الوجه واستنارته، والخثعمية من خثعم الجنوب. فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليه، يعني حول ذقنه إلى الجهة الأخرى. ووجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما خافت الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي. وفيه فقال العباس لويت عنق ابن عمك، فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، طبعا كانت في الحج. فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه. وهذا الحديث أيضا يصلح الاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم. وأما قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فروى البيهقي عن ابن عباس أن المراد بما ظهر الوجه والكفان، يعني أن هذا من المعفو عنه والذي يجوز للمرأة أن تبديه. هذا تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن يعني أي شيء من الزينة إلا ما ظهر منها، يقول ابن عباس الوجه والكفان. وروى البيهقي أيضا عن عائشة نحوه إنه أشترى أنه الوجه والكفان يجوز للمرأة أن تبديهما. وكذلك روى الطبراني عنها يعني سيدة عائشة، وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس قال هي الكحل، يعني أن من الزينة الظاهرة الكحل في العين، أنه يعني يظهر بحكم ظهور المرأة ظهار المرأة لوجهها. وروى نحو ذلك عنه البيهقي وقال في الكشاف الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب، لأن هذا يكون في الوجه والكفين.
فيقول لا بأس بهذا. أما إذا كان في غير وجه الكفين فهذا إجماعا لا يجوز إظهاره. فما كان ظاهرا منها يقول كالخاتم والفتخة. الفتخة أيضا الخاتم اللي هو الرفيع هذا الذي ما عليه شيء، وأما إذا كان خاتم غليظ عليه فصوص أو شيء يسمى فتخة. والكحل معروف، والخضاب اللي هو الحنة يعني، فلا بأس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار، لأن السوار طبعا يكون في المعصم فوق، والخلخال هذا يجب طبعا هذا لأنه يكون في يعني في الساق، والدملج اللي هو القرط يعني اللي يكون في الأذن، والقلادة اللي تكون في العنق، والإكليل اللي هو يكون على الرأس تاج يعني، والوشاح اللي هو يلبس يعني تحت في الرقبة يعني يلبس في الرقبة وتحت الإبط، والقرط هو أيضا نوع من الخاتم في الأذن فلا تبديه، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين اللي هو اللي ذكرهم الله عز وجل، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر من ذكر الله عز وجل. وذئد هذا من الزينة الخفية التي لا يجوز إظهاره، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة الخفية هذه اللي هي التي تكون فوق يعني الأعضاء التي لا يجوز مرأة إظهارها، هذا طبعا لا يجوز إظهارها للأجانب إجماعا. أما الزينة التي تكون في الوجه والكفين كالخاتم والكحل والخضاب كما يقول ابن عباس فإن هذا من يعني من المعفو. يقول وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والستر، يعني إذا ذكر الزينة دون المواضع للمبالغة في الأمر بالتصون والستر، أيضا ممكن تطلق الزينة على نفس هذه، يعني ممكن تطلق الزينة المرأة على نفس ساقها وعلى نفس يعني أعضائها، لأن هذه كذلك من الزينة، لأن هي نفسها زينة، وممكن تطلق الزينة على ما تتزين به هذه الأعضاء، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن، وهذه كلها أشياء يعني هذه كلها مواضع لا يجوز النظر إليها، فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع، يعني لأنها موجودة على هذه المواقع، بدليل أن النظر إليها من غير ملابسة لها لا مقال في حله. يعني إذا كانت هذه الأشياء نفسها مثل الأشياء يعني هذا الذهب الذي يلبس على الأساور وغيرها لو كان يعني منزوع عن المرأة فلا يعني ما يقال أنه لا يجوز النظر إليه، بل يجوز النظر إليه إجماعا. بدليل أن النظر إليها إلى يعني هذه الأشياء اللي هي الزينة هذه اللي هي إذا كانت خارجة من غير ملابسة لها لا مقال في حله، كأن النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها. انتهى. يقول الشوكاني في النهاية والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنا من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى النظر إليه، وهذا وصي إن شاء الله. قوله الحمل الموت أي الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. قال الترمذي قال هو أخو الزوج، وروى مسلم عن الليث أنه قال الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وقال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل سمى ختنه، أقارب الزوجة يسمون أختان، وأقارب الزوج يسمون أحماء، واحدهم حمو والأختان واحدهم ختن، وأن الأصهار تقع على النوعين، الأقارب من جهة الزوج والزوجة يسمون أصهار، والمصاهرة هي هذا من الجهتين.
بالنسبة
لا في الخلوة.
يعني هل يجوز رجل أن يختلي مع مثلا مع مجموعة نساء قد يسمى هذه خلوة؟ في البعض يرى أن هذه خلوة مدام ما في محرم ما في ما يأتي تعتبر خلوة. البعض يرى أنها لا خلوة إلا أن يكون رجل واحد وامرأة واحدة. لكن نعم الصحيح الصحيح بنص الحديث أن لا بد أن يكون ذي محرم مدام ما في ذي محرم نعم. فإذا وجد النساء ثقات فكذلك صحيح تقود التهمة من يعني بعيدة ولكنها أيضا موجودة. الرسول قال إلا ومع هذا محرم لا بد أن يكون مع هذا محرم والنساء ليس لسنا محارم. ما زالت لا بد يكون محرم موجود لا بد أن يخرج رجل لأن هذا أبعد الفتنة. خلوة أن يكون مكان مفتوح أن يكون مكان مفتوح إذا كان مكان مفتوح يدخله الناس ويخرجوا منه هو كان مفتوح ما في هذا ما هو خلوة. لا موش ما ما لا مو صحيح هذا يعني أنا لكل حاله في مصلحة من إنها تظهر وجهها إنها يعني التعامل والأخذ والعطاء وأنه أسهل في ال يعني في حركة المرأة يعني. لكن أمر بغض البصر قال كل من يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم شايف فأمر كذلك بأن يغض البصر وإلا ما كان يعني الرسول مثلا انصرف وجه ابن عباس لأن هذه كانت في الحج والحج مفروض فرض أنها يعني تحرم بكشف وجهها وكفيها ومع ذلك يعني حوله النبي فالأمر بغض البصر ثابت الرسول قال له اصرف بصرك ولا شك أن الوجه يعني من مواضع الفتنة بل قد يكون هو أعظم مواضع الفتنة في المرأة فالأمر بغض البصر أمر معقول جدا. وعلى كل حال تقيد أن المهام في هذه القضية ما يأخذ بكلام لأنه قد أباح ما هو يعني أكبر منها أباح القبلة بالنسبة للأجنبي إذا كانت بغير شهر أباحها بمنشور نعم أباحها بطلعين شو اسمه طلعين فتوى مكتوبة أباحوها أنه قال سؤال من يعني طلاب يدرسوا في أمريكا وكذا وكذا أنهم يعني تعودوا أنهم لما يجي مثل الإنسان مع زوجته ومع أخته ومع ديته ويجي أصدقاء أنهم يعني على عادة الأمريكان بيجي يسلم على الشخص ويقبلوهم يعني فأباح أن هذا ما في شيء القبلة بالنسبة للأجنبية أن هذا أمر جائز ما دام ما هي بشهوة هذا أمر جائز. طبعا هذا الذي يبيح القبلة على هذا النحو ما في هذه الأمور ما له رأي بتاتا العالم كلها مقيم الدنيا في المصافحة مجرد المصافحة وهذا يقول لك القبلة ما فيها شيء أي طبعا لما أقول لك إذا كان يبيح القبلة شايف المصافحة هذا كمان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح سلاش تقول لا والله ما مسيت برسول الله يا امرأة وإنما ما بايعهن ما بايع النساء إلا كلام قالت رسول ما بايع فخوض إحداهن يدها تفهم هنا أنه ما خوض إحداهن يدها من يد الرسول وإنما هذا كناية عن أنها يعني قالت يعني أنا اشترط شيئا وهذه ديت لا مو شرط هذا قوض يدها هنا بمعنى انها يعني هنا الكناية يعني انها قالت يعني رسول الله انا اشترت شيء قبل ديت فانها يعني انها تراجعت عن اما ما ثبت ان الرسول كان بيجيبهم كده واحدة واحدة يروح يبيعهم من ديت وصافحهم ابدا سيدة عائشة من اعلم الناس بهذا نعم كمان هذه من عنده كمان هذه ما حد نقل هذه حتى لو في أي شيء يعني أي شيء ما موجود هذا لا أنا بعيد نعم ما يجوز
لا يجوز حتى بين الإخوة ينبغي التفريق بينهم، لما قال لم يفرق بينهم بالمضاجع، فالمضجع ما ينبغي أن يكون واحد حتى بالولد والولد. وفرقوا بينهم بالمضاجع ما يختص بنت الولد، يختص حتى بالأولاد نفسهم. أرو جزء من الجسم عاري، إذا كان في التصاق كذلك ما يجوز.
باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا. عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك ولم يسمع من عائشة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. ويعضد ذلك قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. هنا يقول المؤلف: باب أن المرأة عورة، يعني كل المرأة جسمها من الزينة التي لا يجوز النظر إليها إلا الوجه والكفين استثنى، وأن عبدها كمحرمها، أن العبد الذي اشترته بمالها أو أهدي إليها، يعني الذي وقع في ملكها، ملك اليمين، ملك يمينها، فهذا يصير مثل، يعني كأنه من المحارم في نظر ما يبدو منها غالبا. ما يبدو غالبا من المرأة مثل الوجه والكفين وشيء من الشعر وشيء من الذراعين وشيء من القدمين، أن هذا الذي يبدو غالبا مما يعني تكون المرأة في مهنتها، فإنه يجوز للعبد أن يرى هذا منها. استدل على لهذا بحديث سلعة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، يعني يشفين، تشف هذه الثياب عن بعض جسمها. فأعرض عنها النبي وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، ومعنى بلغت المحيض بلوغ، يعني اللي هو الحيض بالنسبة للمرأة، لم يصلح لها، يعني أنه لا يحل لها ولا ينبغي لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فأصبح الوجه والكفين مستثنين. وحديث أنس أن النبي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، ومعنى أنه وهبه لها يعني وقع في ملكها. وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها، يعني إذا وضعته فوق رأسها فإنه يبدو شيء من رجلها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها، يعني أسترت الثوب إلى اليد، لم يبلغ رأسها، يبقى الرأس مكشوف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، أي من الحرج من أن هذا العبد يعني كأنه أجنبي موجود، قال: إنه ليس عليك بأس، أي أن يظهر شيء من مثلا من القدمين أو من الرأس، إنما هو أبوك هو النبي وغلامك، والغلام هنا بمنزلة المحارم. فهو أبو داود. يقول ويعضد ذلك قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب، المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال للعتق في مدة معينة، وكان عنده ما يؤدي، يعني كان موجود مع شيء مال يؤديه، فلتحتجب منه، لأن هذا يصبح حكم الايه، حكم الحر، أو حكم الذي أصبح يعني بعضه حرا. يقول الشوكاني: حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير. وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة، وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر. وحديث أنس أخرجه أيضا البيهقي وابن مردوي، وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي بصري لين الحديث. يقول: الحديث الذي أشار إليه المصنف وجعله عاضد لحديث أنس قد تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق. قوله دريك بضم الدال مصغرا، دريك تصغير مش دريك، وهو ثقة، وقيل بفتح الدال
والضم أكثر، يصير دريك يعني بفتح الدال. قوله لم يصلح بفتح الياء وضم اللام، قوله إلا هذا وهذا فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبي. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية. ذا كلام القاضي عياض يقول إنها يعني هذا مباح لها، وأما الرجل فهو الذي عليه الحرام إذا نظر إليها. وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة. قوله إذا قنعت بفتح النون المشددة سترت وغطت، قوله إنما هو أبوك وغلامك فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إلى إليه محرمها. وإلى ذلك ذهبت سيدة عائشة وسيد المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف أن حكم حكم المحرم. وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. الجمهور اللي هم يعني عامة الفقهاء وأكثر الفقهاء على أن المملوك أي للمرأة كالأجنبي، حكمه كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق، يعني لأنها لو اعتقدت لو قلت أنت عتيق فعند ذلك صح أن تعقد عقد النكاح عليه. وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال. واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث الاحتجاب من المكاتب الذي أشار إليه المصنف، وبقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقد تقدم ما أجاب به سعيد بن المسيب من أن الآية خاصة بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة. طبعا هو فيه قضية، هذه فيها قضية إجماعية، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تستمتع بمملوكها إجماعا، هذا قضية إجماعية، بعكس الرجل إذا وقعت في ملكه يعني أما فإنه يعني يجوز له أن يتسرها وأن يستمتع بها. أما بالنسبة إلى أنه هل يكون الحكم كالحكم المحرم في أن ينظر إليها وأن تنظر إلى يعني إليه، فهذا يعني يبدو أن الصحيح يعني الحديث هنا ورأي السيدة عائشة رضي الله عنها وقول الإمام الشافعي وابن المسيب، هذا يقول إن شاء الله يكون هذا هو الرأي الراجح إن شاء الله. لا يصح على إطلاقها بالشكل هذا، لكنها هذه مخصصة بالإجماع، هذه من الأماكن التي يخصص فيها القرآن بالإجماع، فهنا مخصص إجماعا أنه لا يجوز للمرأة أن تستمتع بملك يمينها، تتزوجه بس عند العتق، لكنه ما يجوز طبعا تزوج، لأنه إذا كان يعني رقيق عبد ما يجوز يتزوج يعني حرة، لأن الحرة ليست كفء العبد، أما إذا اعتقدته فإنه يجوز أن هو يتزوج. باب غير أولي الإربة. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم في الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. الحديث متفق عليه. وعن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزل في رواية له وأخرجه، وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. وعن الأوزاعي في هذه القصة: فقيل له: يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. رواه أبو داود. قول المؤلف هنا: باب في غير أولي الإربة. الإربة هي المقصود بها الأرب، بمعنى الغاية والقصد يعني الإنسان، والمقصود قصد النكاح، والمقصود غير أولي الإربة يعني غير أصحاب الرغبة في 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 النساء، وهذا إنما يكون يعني بمن خلق يعني مجردا من يعني الغريزة الجنسية، كان خلق يعني خنثى بين الذكورة والأنوثة. المخنث هو الذي يعني خلق الله عز وجل، من يكون ذكر كامل أو أنثى كاملة، أو يعني شخص بين الجنسين، لا هو أنثى، لا في أعضاء تأنيث ولا في أعضاء يعني أعضاء تأنيث كاملة ولا أعضاء تذكير كاملة، فيكون بين الجنسين، يعني لا يستطيع أن يجامع، ولا هو أيضا مؤهل لأن يكون أنثى. هذا المخنث. فيطلق المخنث كذلك على الرجل الذي يعمل أعمال الأنثى، من أنه مثلا يتكلم بطريقتها ويلبس لباسها ويميل ميل الأنثى. هذا طبعا هذا أمر يعني حرام في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لعن الله الرجلة من النساء ويعني المخنثة من الرجال. فالرجل الذي ولعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. فالرجل الذي يعني يميل بطبعه وبخلقه نحو صفة المرأة هذا ملعون، وكذلك المرأة التي تميل بخلقها وطبعها نحو صفة الرجل من محاولة يعني خشونته وأخذ يعني صفاته، هذه ملعونة كذلك، لأنها تخرج عن طبيعة الخلق الذي يدي. أما إذا كان مخلوق إنسان على هذا النحو فهذا ذات يعني من غير أولي الإربة، فقد سمح الله تبارك وتعالى لغير أولي الإربة بأن يعني يطلعنا على بعض زينة النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالتابع غير أولي الإربة من الرجال، وهو هؤلاء الناس اللي هم تكونوا غالبا ما يكون هذا الإنسان المخنث، يعني بيكون ضعيف لا يطمع مثلا في بناء بيت وفي بناء أسرة، فبيكون تابع يعني ذليل يدخل يعني البيوت ويسأل ويعني يحسن إليه ونحو ذلك. فمثل هذا يجوز له إذا دخل على النساء بغير وجود المحارم فلا بأس بهذا، لكن سيأتي هنا في الأحاديث أنه إذا كان يعلم يعني حقيقة العورة وممكن يصفها ويدل عليها فإن هذا لا يجوز إدخاله، لا يجوز للنساء أن تدخله وأن يعني تحتجب منه. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، البيت موجود يعني رجل على هذا النحو، يعني في خلقته لا في خلقه. فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة، هذا أخوها، يا عبد الله يقول لأخو أم سلمة: إن فتح الله عليكم في الطائف، يعني إذا فتحتم الطائف بعد يعني فتح مكة، فإني أدلك على ابنة غيلان، يعني تزوجها، ابنة غيلان رجل من رجال الطائف، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هذا وصف طبعا يعني وصف جنسي لهذه المرأة، وقد اختلف فيه، قيل أنها تدبل بأربع، يعني يبدو أنه يصف ثدييها و يعني مقبل جسمها، وتدبر بثمان، قيل أيضا أنها يعني وصف لظهرها، وقيل أن الأربع هنا والثمان اللي هم أطراف العكن في البطن. المهم أنه وصف وصفا في داخل الجسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، فنهى عن دخول هؤلاء، وذلك أنهم ممكن أنهم ما يكونش يعني من لهم إربة، ولكنهم يعني يطلعون على بعض عورات النساء الداخلية التي لا يطلع عليها يعني إلا يعني الزوج وخاصة المحارم، وبعد ذلك ممكن ينقل مثل هذا. وعن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، قالت: وكان يعدونه من غير أولي الإربة، يظنون غير أولي الإربة من الرجال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه اللي هي أم سلمة كما جاء في الحديث، وهو ينعت امرأة، فقال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما ها هنا. وما ها هنا إشارة إلى يعني خاصة في خواص المرأة، يعني لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوه أنهم منعوه أن يدخل يعني. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وعن الأوزاعي في هذه القصة: فقيل يا رسول الله، وفي رواية زاد في رواية له أخرجه وكان بالبيداء، بيداء خارج المدينة، يدخل كل جمعة يستطع، من عاش بر المدينة وكان يدخل كل جمعة يستطع من يطلب الطعام ثم يعود إلى مكانه ذلك. وعن الأوزاعي في هذه القصة: فقيل يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. يقول الشوكاني: قوله مخنث بفتح النون وكسرها وبالفتح، والفتح مشهور،
يعني يقول مخنث ومخنث، وهو الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته ويتثنى فيها كالنساء، طبعا من طبيعة الخلق يعني. وقد يكون خلقة يعني هكذا، وقد يكون تصنعا من الفسقة. هذا التصنع اللي هو من الفسقة هذا هو منهي عنه وممنوع عليه. ومن كان ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في النساء، هذا ما له رغبة في النساء. ولذلك كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربة، وكنا لا يحجبنه إلا إن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام. واختلف في اسمه، فقال القاضي الأشهر أن اسمه هيت بكسر الهاء ثم تحتية ساكنة ثم فوقية، وقيل صوابه هم بالنون والباء الموحدة، قاله ابن الدرستوي. وقال إنما سواه تصحيف، وإنه الأحمق المعروف اللي هو هم هذا. وقيل اسمه ماتع بالمثنات فوق، مولى فاخته المخزومية بنت عمرو بن عايد. قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان، المراد بالأربع هي العكن جمع عكنة، وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن، ويقال تعكن البطن إذا صار ذلك فيه. ولكل عكنة طرفان، فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعة لهذه العكنة، وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانية لأن يشوف الأطراف منهم. وقال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها، وفي كل جانب أربع. قال الحافظ وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور. وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة في من تكون بتلك الصفة اللي هي السمينة، هذا على محبة العرب قديما يعني. وقيل الأربع هي الشعب التي هي اليدان والرجلان، والثمان الكتفان والمتنان ظهر، والأليتان والساقان، ولا يخفى ضعف ذلك لأن كل امرأة فيها ما ذكر، فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة في المقام. قوله هؤلاء يعني لا يدخل هؤلاء إشارة إلى جميع المخنثين، وروى البيهقي أنه كان المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ماتع وهدم وهيت. قوله من غير أولي الإربة، الإربة والأرب والإرب الحاجة والشهوة. قيل ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرجل ليصيب من طعامه، ولا حاجة لهم إلى النساء لكبر كبير خاص السن أو تخنث أو تخنيث أو عنه. العنه هو فقد الرغبة يعني اللي هو العقيم الذي يقول فلان يعني فيه عنه، اللي هو يعني لا 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 أرب له في المرأة ولا يعني خلق عقيما. قوله أرى هذا إلى آخره بفتح الهمزة والراء، قال القرطبي هذا يدل على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال، ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف منه إلا ذلك، يعني أنه من طبيعته هذا، وبعدين ما عرف بعد ذلك عرف أنه يفهم الشيء هذا، ولهذا كانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قوله وأخرجه لفظ البخاري أخرجوهم من بيوتكم، قال فأخرج فلان وفلانا، فأخرج فلانا وفلانا. ورواه البيهقي وزاد وأخرج عمر مخنثا، وفي رواية أنه أخرج أبو بكر آخر. قال العلماء إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معا، أحدها أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظن، والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال. وقد نهي أن يصف المرأة زوجها، فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهن؟ طبعا يعني الرسول يقول لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، امرأة مثلا تجلس مع امرأة تقول تذهب تقول لزوجها والله فلانة كذا وكذا وكذا كأنه ينظر لها، ما يجوز هذا. الثالث أن فإذا كان للزوج يعني المرأة لا يجوز لها أن تصف لزوجها فكيف بغيره. الثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء. قوله فيسأل ثم يرجع، يسأل الناس شيئا ثم يرجع للبادية، والبيداء بالمد القفر، وكل صحراء فهي بيداء، كأنها تبيد سالكها أي تكاد تهلكه. وفي ذلك دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق، إذا كان الإنسان فيه فساد وفسق ممكن يخرج ينفى، وجواز الإذن بالدخول في بعض الأوقات للحاجة.
بس يدخل يعني يسأل لا نعم قال لا يدخل هذا عليه فلم يعرف خلاص مثل الطفل طفل إذا كان يعني طفل غرير صغير يجوز يدخل على النساء لكن إذا أصبح مميز ويعرف عورات النساء خلاص فقال هذا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فإذا ظهر على عورات النساء وعرفها خلاص عند ذلك يحكم.
في كتاب النكاح يقول المؤلف رحمه الله باب في نظر المرأة إلى الرجل عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال أفعم يا وان أنتما ألستما تبصرانه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. الحديث الثاني وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الحديث متفق عليه. ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي من كبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. قول المؤلف هنا باب في نظر المرأة إلى الرجل يعني في حكم هذا. وقد ترك المؤلف يعني إظهار رأيه وذلك لتعرض الأحاديث الواردة في هذا ويعني لم يلجأ إلى الترجيح. يعني ما حكم نظر المرأة إلى الرجل أي الرجل المقصود بالرجل هنا الرجل الأجنبي الذي يعني ليس بمحرم وليس بزوج. فالحديث الأول في هذا الذي ذكره حديث أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة اللي هي زوجة النبي فأقبل ابن أم مكتوم الأعمى حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب يعني أن نزل الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا يعني ظنت أنه يعني على معنى الحديث أنه الأعمى لا يبصر يعني ولا يعرفنا فقال فعمياوان أنتما يعني ألستما تبصرانه. وهذا الحديث وإن كان رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ولكنه حديث ضعيف وقد ضعفه الشيخ ناصر في إرواء الغزالي وهو معارض بالحديث الآتي وأحاديث كثيرة في هذا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وذلك بعد أن جاءوا في السنة السابعة وكان هذا حتما بعد نزول آية الحجاب لأن الحبجة وفد الحبجة لم يأتي إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكانوا يلعبون بلعبتهم في يعني هذه التي رخصة التي تسمى رخصة الحرب فكانت تنظر إليهم وفي هذا نظر المرأة أن سيدة عائشة رضي الله عنها وكان زوج النبي في هذا كانت تنظر للأجانب وكانت بالغة لا شك في هذا الوقت لأنها كانت سنها حوالي 16 سنة في ذلك الوقت. تقول حتى أكون أنا التي أسأمه يعني أنا التي أسأم النظر إلى هؤلاء الحبشة فاقدروا تقول سيدة عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. والحديث هذا متفق عليه وهذا حديث يعني صحيح وهو طبعا أصح لو كان حديث ثاني صحيح فهذا أصح منه وبالتالي فهو مقدم عليه. ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قالت فاطلعت من فوق عاتقي من فوق عاتق النبي فطأطأ لي من كبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقيه أو عاتقه حتى شبعت أي من النظر ثم انصرفت. يقول الشاطر طبعا الحديث هذا فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. حديث أم سلمة يقول أخرجه أيضا النسائي وابن حبان وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق هنا وثق قال بصيغة التمريض ولكنه رجل مجهول وهذا هو علة الحديث الأول. وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا أنظر إليك قالت لكني أنظر إليه. وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل يعني ينتظر على الرجل يعني كما يحرم على الرجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي يعني أنه في قول بالجواز وفي قول بالتحريم وأحمد والهدوي وقال النووي وهو الأصح يعني رجحه الإمام النووي ولقوله يقول هو الأصح لقوله تعالى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن
ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال. ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة. طبعا كلام النووي كله يقول أولا إنها نوع من الأنواع الآدمية، فكما حرم على الرجل النظر إلى المرأة فحرم على المرأة كذلك. يقول أيضا إن النظر المحرم إنما هو لخوف الفتنة، والخوف على الفتنة يعني الفتنة على الرجل كما هو على المرأة كذلك. يقول بل هو لهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. يقول واحتج من قلب الجواز فيما عدا بين سرته وركبته بحديث عائشة المذكور في الباب. لقلب الجواز إن يجوز أن تنظر إلى الرجل فيما عدا بين السرة والركبة فقط. ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به العبارة المذكورة في الباب، إنها يعني جارية ما زالت حديثة السن. ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم. وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب. هذا كل كلام الإمام النووي. وتعقبه يعني تعقب الإمام النووي الحافظ اللي هو ابن حجر بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كانت سنة 7 ولعائشة يومئذ 16 سنة، فإذا لا تكون صغيرة. واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. يعني احتجوا كذلك في جواز يعني أن المرأة ممكن أن ترى الرجل. ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح في مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة وقد تقدم. ومعنى ذلك أن الرسول كان ينظر، وإن بلال كذلك كان معه وينظر إلى النساء. ويجاب أيضا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع رد البصر، لا تسمع الموعظة من الرسول ولا ينظرن إليه، وإنهم يدفعون الصدقة ويعني يغضضن البصر. وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أن أزواج النبي يحرم عليهن النظر إلى الرجال وغيرهن يجوز. لكن طبعا هذا يعكر عليه أن يعني سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة. وحديث فاطمة اللي هي فاطمة بنت قيس وما في معناه لجميع النساء. قال الحافظ في التلخيص قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشي واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم الجواز النظر مطلقا. قال ويؤيد الجواز، جواز يعني نظر المرأة للرجال، استمرار العمل على جواز خروج النساء للمساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، فهم يخرجن وبالتالي يرين الرجال حتما. ولم يؤمر الرجال قط الانتقاب لئلا يراهم النساء، فالمرأة التي أمر بالنقاب والرجل لم يؤمر، فدل على مغيرة الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي. قوله يلعبون في المسجد فيه دليل على جواز ذلك في المسجد اللي هو اللعب بالحرب أو شيء. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمية أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي عن اللغو يعني. وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث موضوع. وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، يعني في بيوت أن ترفع، لكن الرفع هنا ما دام الرسول يعني أقر مثل هذا، لا هذا لا ينافيها. ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكي عن بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث كذا قال في الفتح. وفي الحديث أيضا جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته صلى الله عليه وسلم. قوله حتى شبعت فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر، يجوز يعني أنا شبعت من النظر يعني، وإن كان طبعا هو أصل حقيقة شبعت في الطعام من الطعام. الشاهد أن حكم نظر المرأة الأجنبية أن هذا أمر طبعا إذا كان يعني يؤدي إلى فتنة طبعا هذا أمر محرم، لكنه إذا كان في الأمور العادية فإن هذا أمر جائز إن شاء الله. في هذا اليوم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.